إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد عباد الله، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فلقد امتن الله تبارك وتعالى على هذه الأمة ببعثة الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، فقال سبحانه وتعالى ممتنا على عباده: لقد من الله على المؤمنين. لقد من الله، يعني لقد أنعم الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، من أنفسهم وليس من غيرهم، يتحدث بلسانهم ويعرف عاداتهم وأحوالهم وطبائعهم، يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام من العرب نفسها، يتحدث بلسانها ويعرف عرفها وعادتها، ومن وظائفه العظيمة أنه يتلو عليهم آيات الله، يتلو عليهم آيات الله المنزلة، ويزكي بها نفوسهم ويطهرها من الرذائل والقبائح. وقال بعد ذلك سبحانه وتعالى: ويعلمهم الكتاب والحكمة. أما الكتاب فهو القرآن بلا شك، الله سبحانه وتعالى سمى كلامه المنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل سماه كتابا، فهذا الكتاب العظيم كان النبي صلى الله عليه وسلم يتلو آياته على المؤمنين ويطهرهم بها ويعلمهم إياها، ويعلمهم الكتاب والحكمة. الحكمة هي كلامه عليه الصلاة والسلام، هي سنته الماثورة عنه، هي وحيه الذي اختصه الله تعالى به، فكان الوحي ينزل عليه صباح مساء. وقال عز وجل أيضا: وأنزل عليك الكتاب والحكمة. الحكمة كانت تنزل على النبي عليه الصلاة والسلام كما أن القرآن ينزل، والحكمة هي السنة. قال حسان بن عطية أحد أفاضل التابعين وعلمائهم: كان جبريل عليه السلام ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم بالسنة كما ينزل عليه بالقرآن. نعم، الرسول عليه الصلاة والسلام ما كان يتكلم من تلقاء نفسه فيما يتعلق بالدين والشريعة والعقيدة، ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يرشد أو يوجه في أمور الشرع إلا بأمر من الله سبحانه وتعالى بما ينزل عليه جبريل، عليه الصلاة والسلام الروح الأمين من عند رب العالمين سبحانه وتعالى. ويقول الله تعالى مقسما على ذلك، اسمع يا عبد الله، أن الله عز وجل لا يقسم ولا يحلف إلا بأمر عظيم وعلى أمر عظيم. يقول سبحانه: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. علمه من؟ علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى، جبريل. الله تعالى يقسم بالنجم إذا هوى إذا غرب، النجوم الطالعة ثم تغرب، وهي آية من آيات الله عز وجل. ما ضل صاحبكم وما غوى، الضلالة تكون عن الجهال. متى يضل الإنسان؟ إذا كان جاهلا. ولذلك النصارى ضلوا لأنهم عبدوا الله على جهل، عبدوا الله بغير أدلة ولا براهين، واتخذوا لله ولدا جل جلاله وتقدست أسماؤه بغير دليل ولا برهان. هذه هي الضلالة. أما الغواية فهي الضلالة بعد العلم، بعد أن يعلم الإنسان يقصد مخالفة الحق. هل هي الغواية؟ وهي ما كان عليه اليهود، قبحهم الله لما قالوا سمعنا وإيش وعصينا، سمعنا وعصينا، يعني علموا الحق ولكنهم تعمدوا مخالفة اتباعا للهوى، اتباعا لشهوات أنفسهم. والله تعالى في مطلع هذه السورة ينزه نبيه عن هذا وهذا. النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم ربه سبحانه ينزهه عن الضلالة والغواية، ليس هو بضال ولا غاوي، حاشا صلى الله عليه وسلم. وما ينطق عن الهوى، ما ينطق عن هواه، لا يتكلم من تلقاء نفسه، إن هو إلا وحي يوحى. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يتكلم بأمر الله، كان يأمر بأمر الله وينهى بأمر الله سبحانه وتعالى، لا من عند نفسه. من الذي علمه؟ علمه جبريل معلم النبي صلى الله عليه وسلم، كان ينزل عليه بالوحي من عند الله جل جلاله، فيعلمه الشريعة ويعلمه الحلال والحرام وسائر الأحكام، وينزل عليه بالغيبيات والأمور الغير معلومة للإنسان، فهو وحي من عند الله عز وجل. وجبريل زكاه الله عز وجل أنه الروح الأمين ينزل بالوحي وبكلام الرب وبأمره ونهيه بأمانة لا زيادة ولا نقصان، هذا جبريل عليه الصلاة والسلام. فالوحي إذن سالم من كل عيب، من كل نقص، من كل آفة، لا يوجد هناك نقص ولا عيب ولا آفة ولا زيادة ولا نقصان، لأن الله تعالى حفظ هذا الدين، لأن الله عز وجل شاء أن يكون دين الإسلام، يكون دين الإسلام الدين الخاتم إلى يوم القيامة، الدين الحاكم على ما سواه من الأديان والشرائع والكتب السماوية. فحفظ الله تعالى دينه، وحفظ الله كتابه، وحفظ الله تعالى كلام رسوله صلى الله عليه وسلم عن الزيادة والنقصان والتحريف والكذب والبهتان. فكلام ربنا سبحانه وتعالى محفوظ في الصدور، مكتوب في السطور إلى يوم أن يأذن الله عز وجل برفعه، وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم أيضا محفوظ، محفوظ في الصدور، مكتوب في السطور. ميز أهل العلم
كلام النبي صلى الله عليه وسلم عن كلام غيره، فلا يتطرق إليه الكذب ولا يتطرق إليه التبديل ولا التغيير، لأنه من كلام الله تبارك وتعالى الموحى إلى نبيه المصطفى الكريم صلى الله عليه وسلم. تنوع أعداء الإسلام قديما وحديثا، هناك أعداء للإسلام ظاهرون واضحون، يهود ونصارى وعلمانيون وإلحاديون ووثنيون، هؤلاء أعداء ظاهرون. وهناك أعداء باطنون، المنافقون الذين يتظاهرون بالإسلام ولكنهم يكيدون للإسلام وأهله، يشككون المسلمين في دينهم، تارة يشككونهم في كتاب ربهم سبحانه وتعالى، وتارة يشككونهم في كلام نبيهم صلى الله عليه وسلم، وتارة يشككونهم في عقائدهم، وتارة في عباداتهم، وتارة في دينهم كله. وهؤلاء أعداء للإسلام أخطر وأعظم شرا من الأعداء السابقين المتظاهرين بعداوة الله ورسوله. المنافق خطره أعظم من خطر الكافر الأصلي، وإذا أردت أن تعرف ذلك فاقرأ مطلع سورة البقرة. ذكر الله تعالى الكفار في آيتين: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، ختم الله على قلوبهم، آيتين. ثم ذكر في المنافقين 13 آية، سبحان الله، وذكر صفاتهم وأحوالهم وكيف أنهم ضلوا بعد الهدى، طبع الله تعالى على قلوبهم بعد النور فعاشوا في الظلمات يتخبطون. ويقول الله تعالى على المنافق، يقول سبحانه: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، في قعر جهنم، والعياذ بالله. لم يقل الله عز وجل إن اليهود في قعر جهنم، ولا قال إن النصارى في قعر جهنم، ولكن قال إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، الذين يتظاهرون بالإسلام وهم كفار في الحقيقة، يعادون الإسلام ويعادون أهله، ويطعنون في القرآن، ويطعنون في السنة، ويطعنون في الشريعة، ويستهزئون بالإسلام وشعائره وبعلماء الإسلام وبالعلم الشرعي وكل ما يتعلق بالدين. هذا أعظم وأخطر من الكافر الظاهر المعلن بالعداوة، بل هذا في صفوف المسلمين، وربما تسمى، بل هو يتسمى بأسماء المسلمين، ربما يتسمى بعبد الله وعبد الرحمن، وهو أبعد الناس عن العبودية لله عز وجل. فيطعن في الشريعة، تارة يطعن في القرآن، وتارة يطعن في السنة النبوية وفي قائلها عليه الصلاة والسلام وفي أحواله وفي سيرته. قال بعضهم: الحجة في القرآن فقط وليس في السنة، ليس في كلام النبي صلى الله عليه وسلم حجة، لأن الله تعالى أنزل علينا القرآن والقرآن كافي، لا نحتاج إلى الحديث، لا نحتاج إلى السنة النبوية. والسنة النبوية المقصود بها ما أثير عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، كل ما أثير عن النبي عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل أو تقرير. وليس السنة المقصودة ما يعبر به بعض الفقهاء عن المستحب، فالمستحب يسمى عند بعض الفقهاء بالسنة والمندوب، ولكن نقصد بالسنة ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام من أقوال وأفعال وتقريرات. التقرير أن يقول أحدهم بمجلس النبي صلى الله عليه وسلم شيئا أو يفعله ويسكت النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينكر عليه. إقراره عليه الصلاة والسلام حجة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يسكت عن منكر، لا يسكت عن محرم، ولو صدر من جارية صغيرة، ولو صدر من طفل صغير، فإنه صلى الله عليه وسلم من تمام رسالته وبلاغه أن يعلم الطفل الصغير. جاء في صحيح البخاري أن جارية صغيرة يعني 6 سنوات أو 7 سنوات كانت تضرب بالدف بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وتنشد، فقالت في نشيدها: وفينا نبي يعلم ما في غد. فقال صلى الله عليه وسلم: دعي هذا وقولي ما كنت تقولين. وفي رواية غير البخاري: ما ذاك الله هو الذي يعلم ما في الغد. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسكت عن منكر صدر من صغير أو كبير. فالسنة النبوية حجة علينا وعلى عباد الله إلى أن تقوم الساعة. ألزمنا الله تعالى بها وأخبر أنها وحي منزل من عند الله عز وجل، وليست هي من كلام النبي صلى الله عليه وسلم واجتهاده، بل هي كلام الله الذي نزل به الروح الأمين على قلب محمد صلى الله عليه وسلم ليكون من المنذرين بلسان عربي مبين. جاء عبد الله بن عمرو بن العاص، وكان ممن اشتهر بكتابة الحديث على زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، كان الناس يكتبون القرآن، وكان عبد الله بن عمرو يكتب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له بعض الناس: أنت تكتب كلام النبي كله؟ الرسول عليه الصلاة والسلام بشر يتكلم في الغضب، فكيف تكتب كل كلامه؟ فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام يستشيره، فقال له صلى الله عليه وسلم: اكتب فوالذي نفسي بيده ما خرج منه إلا الحق. ولو كان في زمن الغضب الذي يفقد فيه الإنسان كما يقال أعصابه، يفقد فيه السيطرة على كلامه، إلا أنه صلى الله عليه وسلم وإن غضب لا يقول إلا حقا، لا يقول إلا صدقا، يعدل في الرضا والغضب بأبي وهو وأمي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدث عمران بن حسين رضي الله عنه الصحابي الجليل، حدث بأحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم، فقال له رجل: دعنا من الحديث وحدثنا بالقرآن. فقال له: يا أحمق، أين تجد في كتاب الله أن صلاة الظهر 4؟ أين تجد في القرآن أن صلاة الظهر 4؟ الله تعالى قال: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. لكن أين تجد في كتاب الله أن صلاة الظهر 4؟ أين تجد في كتاب الله أن صلاة العصر 4؟ أين تجد في كتاب الله أن صلاة المغرب 3؟ لا تجد هذا في كتاب الله. من أين عرفت ذلك يا عبد الله؟ من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، من فعله الذي يقول عليه الصلاة والسلام فيه بخصوص الصلاة، يقول لأصحابه: صلوا كما رأيتموني أصلي. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وقدير السماوات والأرض، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد،
عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تبارك وتعالى في السر والعلن، فإنها وصية الله تعالى لنا وللأمم قبلنا. ثم أما بعد عباد الله، فإنه لا يخلو عصر من العصور من معاد لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولحديثه وهديه وسنته، ولا يعارضه إلا شقي، ولا يشغب على سنته إلا ضال ملحد، عافانا الله وإياكم من ذلك. بعد أن أنزل الله تبارك وتعالى رسوله عليه الصلاة والسلام هذه المنزلة العالية من دينه، حيث جعل طاعته عليه الصلاة والسلام بعد طاعته جل وعلا، فقال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء، إن اختلفتم في شيء فردوه إلى الله وإلى الرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. ولذلك لا يعارض في هذا إلا غير مؤمن بكتاب الله عز وجل الذي يأمره الله تعالى فيه بطاعته. ويقول المولى سبحانه وتعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. من يطع الرسول فقد أطاع الله، نعم، من يطع هذا الرسول فقد أطاع المرسل. من الذي أرسل إليك هذا الرسول؟ هو الله عز وجل، وهو الذي أمرك بطاعته وأمرك باتباعه، وجعل درجة المحبة مرتفعة باتباعه. إذا كانت درجة اتباعك عالية كانت دليلا على المحبة العالية. هذا هو كتاب الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. ويقول سبحانه وتعالى أيضا: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ما آتاكم الرسول، ما جاءكم به، ما أمركم به فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. بعض الناس يعتقد أن المحرم فقط في القرآن، أما السنة ليس فيها شيء محرم. أين أنت يا عبد الله من هذه الآيات الكريمة؟ أين أنت من قول الله عز وجل: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله. الرسول عليه الصلاة والسلام يأمر وينهى ويحل ويحرم بإجماع المسلمين، ليس في ذلك خلاف. وكلامه عليه الصلاة والسلام وحي منزل، فيه تشريع، فيه حلال، فيه حرام، فيه آيات، فيه أحكام، فيه عقيدة، فيه شريعة. ليس كل كلامه عليه الصلاة والسلام كما يظن بعض الجهلة محمول على الاستحباب. بعضهم يقول الذي يأتي بالحديث وفقط مكروه، ليس فيه حرام، هذا جهل، جهل بالشرع وجهل بمنزلة النبي الكريم عليه أفضل الصلاة والتسليم. والذي يقول أيضا في الحديث الصحيح المستهل: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، وفي رواية: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه. ما الذي أوتيه صلى الله عليه وسلم غير القرآن؟ هو السنة النبوية النازلة عليه الصلاة والسلام، والتي لا غنى للمسلمين عنها، ففيها بيان كلام الله. السنة توضح القرآن وتشرحه وتفصله، وهذه وظيفة الرسول صلى الله عليه وسلم. قال سبحانه:
وأنزلنا عليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بسوء، اللهم فأشغله في نفسه، واردد كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا ولا تعن علينا، اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، اللهم امكر لنا ولا تمكر علينا، اللهم اهدنا ويسر هدانا إلينا، اللهم انصرنا على من بغى علينا، اللهم اجعلنا لك شاكرين لك ذاكرين يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.